الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إنه وقع الحقيقة بين عيني أثر في الكتاب الذي ستقرؤونه لابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله. نلمس اليوم واقعه لمس اليد. ففي كل مسجد يوجد رفوف مملوءة بالمصاحف، من يمسكها ما بين السنتين أو ما بين دفتي السنة من رمضان إلى رمضان إلا قليل. في رمضان تبقى أشياء منها أيضا تستعمل، والباقي باقي لا يستعمل. قال الضحاك رحمه الله كما نقل ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: يأتي زمان على الناس يعلقون فيه المصاحف فيعشعش عليها العنكبوت، لا ينتفع بما فيها. يأتي زمان على المصحف، يأتي زمان يعلقون المصحف يعني المصاحف، يعشعش عليه العنكبوت لا ينتفعون بها. وأعظم سبب لإهمال المصحف اليوم من القراءة تعرفون ما هو؟ هذه الشاشة المضيئة الذي أسكرت وسكرت عقول كثير من المسلمين اليوم عن قراءة كتاب ربهم والانتفاع به، مع نصحه لعباده وقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته فينتفعوا، يعني ويعملوا وينجوا. ولا شك الذي زين في قلبهم تردد النظر للنقال مرة بعد مرة الشيطان، إلا أن يكون أحدهم من المجاهدين ممن يرشق الملحدين والكفار وأهل البدع بتويتر وغيرها، فالنفع المتعدي أفضل من القاصر. أما المحادثات والضحكات والأقاصيص والحكايات والأخبار أخذت جل وقت من كان دون هؤلاء من غير انتفاع. وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقال: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. فينبغي أن تحرص على ما ينفعك وأن تستعين بالله أن يهديك وتدعوه وتتوكل عليه، ولا تصاحب الأشرار. وإذا سمعت عن النبي شيء اعمل به. النبي قال: قصر ثوبك، قصر ثوبك، لا تهمل كلامه. فقد يأتيك وقت تهمل من الحفظ، لأنك أهملت السنة من الحفظ الواجب عليك، فيأتيك وقت في مرض في شيء تهمل، ما حد ينتبه لك أو ما في طبيب ينتبه لك، لأنك أهملت دين الله. فلا تهمل دين الله حتى لا تهمل، فالجزاء من جنس العمل. إذا أمرت بشيء قم به ويكون في قلبك هيبة من ترك العمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، يعلمون أنه حرام ويأتي بالعذار الواهية: والله نسيت، والله الخياط الله يهدي طول الثوب، والله 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 والله. وعند الله لا تنفع المعاذير سبحانه، هناك جزاء ولا عمل، وهنا عمل ولا جزاء. فاحذروا رب الأرض والسماء، فإنه لا يقرب الرجل من أجل جمال شكله ولا حسن لونه ولا أبهة عيشه، وإنما أقربكم عند الله أتقاكم. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه لأبي زكريا يحيى ابن غلام قادر، حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا وغفر له ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال: باب الصلاة على القبر والصلاة على جنازة صلي عليها. وذكر ما أخرجه عبد الرزاق بسنده، وأخرجه الأثرم من طريق آخر إلى نافع أن ابن عمر قدم بعدما توفي عاصم أخوه، فسأله عنه فقال: أين قبر أخي؟ فدلوه عليه، فأتاه فدعا له، وفي رواية بعد 3 أيام.
دلوه عليه، فيه مشروعية أن تدل الناس على جنازة شخص يذهب عند قبره ويسلم ويدعو، هذا لا بأس به. ولما كنت بدمشق الشام، أفضل مدن الشام كما قال النبي، دمشق خير مدن الشام، سألت الشيخ عبد القادر النعوط أين قبر شيخ الإسلام، فدلني عليه، فذهبت فوجدته مدفونا في أحد ساحات الجامعة، في أحد أروق ساحات الجامعة، وهو وابن كثير على جنب الساحة، وأخ لشيخ الإسلام. فلكن لا تستدل على قبر، تقول أين قبر فلان وتسافر إليه، هذا شد الرحال. أما إذا كنت في نفس المدينة فلا بأس أن تقول وين قبر فلان، أذهب أسلم عليه. لكن وأنت مسافر لا تقول دلوني على قبر فلان، أنا ذاهب وسافر وسلم عليه، فإنها لا تشد الرحال إلا إلى 3: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، المسجد النبوي، مسجد هذا قال، والمسجد الأقصى. ثم ذهب ودعا له، ففيه ميزة أن يذهب الإنسان إلى القبر ويدعو عنده للميت، فيه ميزة أن يدعو له لا لنفسه، لا لنفسه. أما أن يذهب إلى قبر صالح ليدعو لنفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم معابد للصلاة. ما الفرق بين يذهب يصلي عند قبر النبي أو يذهب ليدعو لنفسه عند قبر النبي؟ أما يدعو للميت نعم، أما تأتخذ من القبر بقعة مباركة الدعاء عندها مستجاب فتدعو لنفسك، تقول مكان القبر أحسن والله يستجيب لأن الرجل صالح، هذه بدعة وسيلة للشرك. لابد أن تذهب عند القبر وتذكر القبر، زور القبور من الذكر الآخرة، ثم تدعو كما كان النبي يدعو: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم، ويرفع يديه إذا زار القبر. لكن إذا ودع الميت ليدفنه لا يرفع يديه عند الدعاء لعدم ورد ذلك، ورد ذلك عند ما يزور الميت زيارة مطلقة يتذكر الآخرة، يرفع يديه ويدعو كما فعل النبي في البقيع لما تبعته عائشة في صحيح مسلم. فرق بين الزيارة المطلقة ترفع يديك تدعو، الزيارة المقيدة بالدفن تسأل له التثبيت، يسأل فإنك تدعو له من غير رفع يدين، وفرقت في ذلك السنة. نعم.
وذكر ما أخرجه الأثرم في التمهيد بسنده إلى أنس بن مالك أنه أتى جنازة وقد صلي عليها فصلى عليها.
نعم، قد صلي عليها فصلى عليها، فلا بأس أن تصلي على جنازة قد صلي عليها، لا بأس أن تصلي على جنازة قد صلي عليها. نعم. هنا ما ذكر أنه بعد الدفن، قال جنازة، جنازة هي ما يحمل على السرير، فهذا حتى بعد الدفن أن إذا ما صليت تقول للناس صفوا صلي ما صلينا حنا، وتصلي على الجنازة كما فعل أنس.
وذكر ما أخرجه.
إذن عندك حدود تدرك بها جنازتك قريبك، حد الأول تجي تصلي مع الناس مع الإمام، الحد الثاني توضع الجنازة على ساحة القبر في الخارج فتصلي عليها، الحد الثالث أن تصلي بين القبور للكراهة ليس للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسط القبور على الجنازة، لكن صلى بعض الصحابة على الجنازة وسط القبور، الحد الأخير أن تدفن، فحينئذ يكون الميعاد للصلاة عليها شهر واحد كما أفتى الإمام أحمد، وبعدها ما تصلي، لأن أقصى ما جاء النبي في الصلاة على الميت المدفون بعد شهر، آخر شيء شهر، ما تيجي ميت مدفون قبل 20 سنة تقول أبوي هذا أنا ما صليت عليه كنت صغير صلي عليه، ما ورد هذا. نعم.
وذكر ما أخرجه الأثرم بسنده.
في واحد يسأل. غائب شهر في المقبرة، النبي أتى قبر بعد شهر ومال إليه وصلى، أما في الغائب ما تصلي إلا إذا لم يصلى عليه.
قال وأخرج الأثرم كما في التمهيد بسنده إلى المستظل بن حسين أن عليا صلى على جنازة بعدما صلي عليها. وذكر ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن نافع قال كان ابن عمر إذا انتهى إلى جنازة وقد صلي عليها دعا وانصرف ولم يعد الصلاة.
أعد.
عن نافع قال كان ابن عمر إذا انتهى إلى جنازة وقد صلي عليها دعا وانصرف ولم يعد الصلاة.
نعم، ابن عمر كان لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة مرة أخرى، لكن هل معنى ذلك أن هذا للوجوب؟ فقد فعل ذلك أنس خادم رسول الله. نعم.
قال ابن عبد البر في التمهيد وقال الشافعي وأصحابه من فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إن شاء الله، وهو رأي عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوية وداود بن علي وسائر أصحاب الحديث. قال أحمد بن حنبل رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 وجوه حسان كلها. باب زيارة النساء طيب. للقبور.
الآن وقفة، وقفة. الآن عندنا صحابيان عندنا صحابيان هل بينهم اختلاف أنس بن عمر؟ الآن ابن عمر لما علم أن الصلاة فاتته على الجنازة إيه الصنع عند الميت؟ دعا ما صلى مرة أخرى فاتته. أنس أتي بجنازة إيش؟ صلي عليها، فصلى عليها، وظاهر فعل أنس أنه إيش؟ أن هذا جائز، ظاهر فعل أنس أن هذا جائز. طيب فلو فاتت أنس الصلاة على الجنازة لو فاتته لصلى على القبر. فماذا يقصد بالفوات؟ وهو مذهب سائر أهل الحديث، الفوات بمعنى حتى دفن كما حصل للنبي، متى؟ لما دفنوها خلاص. فالذي يجعلنا ما نشدد على فعل أنس أننا أنه لا يجوز فعله، إنه ما عندنا أن النبي مكن من زمن الصلاة وما صلى، فهمتم؟ يعني ما قام عندما قام المقتضي أنس تيسر له أن توضع إيش الجنازة، لكن هنا فعل ابن عمر، فعل ابن عمر تيسر له أن يصلي مرة أخرى وترك. فلعل الأشبه بالصواب حينئذ وعمل النبي والأضمن الصيرورة إلى فعل ابن عمر، أن من فتت الصلاة على الميت فإنه يصلي عليه إيش بعد الدفن. إذا فاتتك الصلاة على الميت تصلي على الميت بعد الدفن، وهذا سائر أهل الحديث على ذلك، مذهب الشافعي وأحمد وغيره، ما دام أنه صلي عليها وحضر جمهور من الناس وصلوا عليها. ليش؟ لو فتحنا مجال، فتحنا مجال أن تعيد الصلاة، جاء زميله وقفوها نصلي، قالنا بالطريق اصبروا وصلي وصلي وصلي، وتأخر الجنازة كل واحد يقول بنصلي، ولا والنبي قال أسرعوا بإيش؟ بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. ففعل ابن عمر لعله أقرب. نعم. كتاب الثاني بقي متوقع يقرأ.